إذا غضب فكلامه أيضا أطيب الكلام، وإذا رضي عليه الصلاة والسلام فكلامه أطيب الكلام. وكذلك في طريقة الكلام كان كلامه ليس هذا سريعا وليس بطيئا بين كل كلمة وكلمة سكتة يشرج معها ذهن المتلقي ولا يكون مشدودا معه، بل كلامه يعد يحفظ قليل وكل كلمة متصلة بما بعدها. فإذا هذا الهدي هدي مطلوب، وخاصة في المعلم الذي يؤخذ عنه. لا يسرع إسراعا يجعل الناس لا يفهمون، ولا يبطئ إبطاء يجعل الناس يملون، بل بين. وهذا هو الهدي الكامل الذي هدى الله جل وعلا نبيه إليه وأدبه به جل جلاله. نعم، في الاستئذان إذا استأذن سلم، لأن إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. طبيعة الإنسان يسلم إذا دخله، وإذا أراد أن يسلم على أحد أو يحييهم بتحية حتى يأذنوا له أو حتى يعلموا مجيئه. إذا حصل العلم بالمجيء بواحدة يكفي، يعني ما يشرع ثلاثا، يعني يسلم ثلاثا يعني من جهة الاستئذان إلى ثلاث، لكن ما يشرع تكرار السلام. نعم، إيه بالاستئذان يعني، أو الإقبال لمن توبها إليه، يعني السلام عليكم، دخل السلام عليكم، دخل السلام عليكم. إذا ردوا عليه في الأولى انتهى، انتبهوا له في الأولى انتهى. نعم.
وكان يضحك مما يضحك منه، وهو مما يتعجب من مثله، ويستغرب وقوعه ويستندر. وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها، والثاني ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره.
مقصود بها الأسباب الطبيعية ليست الأسباب الشرعية، يعني الأسباب الطبيعية، لأن الضحك ليس مشروعا، يعني لا مستحب ولا واجب طبعا، وإنما هو مباح. فالأسباب المراد بها هنا الأسباب الطبيعية التي ينشأ عنها الضحك.
ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره أو يباشره. والثالث ضحك الغضب، وهو كثيرا ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه، وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب، وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته. وقد يكون ضحكه لملكه نفسه عند الغضب، وإعراضه عمن أغضبه وعدم اكترافه به.
ماشي.
وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت،
اللهم صل،
وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال، مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء، وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسف الشمس وصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول:
اللهم صل وسلم على محمد،
يقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، وهم يستغفرون ونحن نستغفرك.
الضحك والبكاء من الأمور الطبيعية التي جعل الله جل وعلا العبد متصفا بها، فكل أحد يضحك وكل أحد يبكي، لهذا صار الضحك والبكاء يحمد في حال ويذم في حال. وهكذا أمور الغرائز جميعا إذا كانت موافقة لما يحب الله جل وعلا ويرضى فإنها محمودة، وإذا كانت مخالفة لما يحب الله جل وعلا ويرضى بل هي مما يسخط ويعبأ تكون مذمومة. في الضحك أقسام، منه التبسم ومنه الضحك الشديد حتى يبدو آخر الأسنان مثلا، ومنه أيضا القهقهة، ومنه ما هو أكثر من ذلك أيضا. والأصل فيه أن كثرة الضحك تورث الغفلة، كما قال إياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وهذا مما يذم. فالضحك يكون بالتبسم ويكون بما هو أبلغ منه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قال لك أن أسبابه المعتادة يكون من التعجب، التعجب قد يكون لأمر شرعي وقد يكون لأمر دنيوي، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل من هذا وهذا. وقد يكون الضحك للفرح، وهذا أيضا قسمان، قسم مذموم وقسم مأذون به. إذا أما المذموم فهو ما إذا كان فرحه بغير الحق، فرحه الذي أوجب له الضحك أو أنشأ في له الضحك، يعني هذا ضحك الإنسان من حيث هو، أما النبي عليه الصلاة والسلام فحالة تأتي عليه الصلاة والسلام. ضحك الإنسان من حيث هو تارة يكون فرحا بغير الحق وتارة، وهذا مذموم، تارة يكون فرحا مأذونا به. الفرح بغير الحق هو الذي ذمه الله جل وعلا وجعله سببا لدخول النار، قال سبحانه في آخر سورة غافر ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هذا يدل على ذم الفرح الذي هو بغير الحق، والفرح بغير الحق هو الذي ينشأ عن كبر وبطر وعن علو واستعلاء وإرادة الفساد في الأرض وأشباه ذلك من المعاني المحرمة، والخيلاء والظلم والاقتدار بغير الحق وأشباه ذلك مما يكون فرحه غير مأذون به في الشرع لأن سببه مذموم شرعا، فيكون فرحا بغير الحق. والقسم الثاني من الضحك الذي ينشأ عن الفرح هو الفرح مما هو مأذون به في الشرع، فرح بإتيان مال الله، فرح بحصول وظيفة الله، فرح بقدوم حبيب، فرح بشفاء من مرض، فرح بأشياء مما يحصل، هذا يفرح فيضحك ويتبسم ويسر لأجل هذه المعاني المباحة في الشرع، فهذا ضحك نشأ عن الفرح، وهذا مما هو مأذون به. والثالث الذي ذكره ابن القيم هو ضحك الغضب، وهو في الواقع ليس للغضب ولكن من جهة التعجب الذي يقارن الغضب، يعني يغضب ويتعجب ويستحقر من أغضبه بضحكه، يعني كأنه يقول إيش هذا اللي خاطبني بهذا أو الذي يفعل معي هذا، من أنت أو من أنت. وهذا يحصل ربما بين مثلا أحيانا بين الرجل وبين أهله، فإنه لأجل اقتداره عليها وتوعده لها، فإذا غضب يضحك استهزاء طبيعي لينشأ عنه الغضب. لكن إذا كان فيه احتقار وإذا كان فيه تنزيل للمقابل بشيء له فيه شبهة، هذا قد يدخل في احتقار المسلم وربما أثم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام له في ضحكه أكمل الحالات عليه الصلاة والسلام، فيضحك مما يورث العجب عادة من القسم الأول، ما يضحك منه الناس نادرة، شيء يحصل أمامه فيه عجب إما شرعي أو دنيوي فيضحك منه، وهذا كمال. وكذلك إذا جاءه مما شيء يفرح يسره، ربما تبسم ونحو ذلك، وهذا أيضا كمال. في معاشرته لأهله أيضا يتبسم، وهذا كمال. وهكذا في مجالسه مع أصحابه رضوان الله عليهم ربما تبسم، وهذا أيضا كمال. فله إذن من هذه الخصلة عليه الصلاة والسلام أكمل الوصف، له منها محمودها الكامل، ومنفي عنه عليه الصلاة والسلام منها كل أنواع الأنواع التي يذم بها من فعلها. أما البكاء فأصل البكاء بجميع أنواعه يرجع إلى يعني في الإنسان إلى رقة في القلب، بكاء الرحمة أو بكاء الفوات أو بكاء الخوف، جميعه يكون من جهة رقة في القلب. ولهذا يمكن أن تدرج جميع الأنواع التي ذكرها من بكائه عليه الصلاة والسلام أنها بكاء رقة وخشية. فبكاؤه على ولده عليه الصلاة والسلام هذا رحمة وخشية، بكاءه على الميت خشية، على بنته ورحمة. كذلك بكاؤه لما قرأ القرآن وعليه بن مسعود وبلغ آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هذا أيضا خشية وأشبه ذلك، وهذا هو البكاء المحمود. أما البكاء المذموم الذي ينزح عنه عليه الصلاة والسلام فهو بكاء الضعف، وهذا يكون عند النساء وعند الأطفال وعند ضعفة الرجال، وينشأ عن ضعف في النفس والروح. نعم.
وبكى صلى الله عليه وسلم. قف.
لا ما أمرنا بالتأسي، ما هو صحيح، ما أمرنا بالتأسي، يعني هذا فيما أذن به هو بالتأسي. مسألة اتصاف بصفات الله جل وعلا هذا ليس من كلام أهل السنة أو من كلام الصوفية، لكن أهل السنة قبلوه بشرط لما ذكره ابن القيم وابن تيمية في مواضع، بشرط أن يكون الوصف مأمورا به، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حليم يتصف العبد بالحلم، لأن هذه الصفات مأمور بها، فلا لا يتخلق الواحد بصفات الله جل وعلا. فضحك العبد مباح ليس مشروعا، يعني ما يؤجر عليه يعني في نفس الضحك، وإنما إذا كان الضحك وسيلة إلى شيء آخر، وسيلة الذي منه التبسم، وسيلة لإدخال السرور على أخيك، إدخال السرور على من تجالس، إلى الدعوة وأشباه ذلك، فهذا يؤجر عليه العبد، مثل ما جاء في الحديث وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لأنه يورث التواد والتآخي والتصافي ونحو ذلك. ولا فأصل الضحك مباح ما يؤجر عليه العبد، هذا مما أبيح في الدنيا، مثل المتع المشي ومثل الأكل والشرب والتلذذ العام بالطيبات. نعم. إذا كان وسيلة لمشروع صار مأجورا عليه. نعم.
وبكى صلى الله عليه وسلم لما جلس على قبر إحدى بناته، وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. والبكاء أنواع، أحدها بكاء الرحمة والرقة، والثاني بكاء الخوف والخشية، والثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، والسادس بكاء الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة والقلب حزين.
جربوها شوفوا هي حارة وباردة ولا مثل ما يقولون يعني دمعة الفرح إيش حلوة والثانية مالحة ولا إيش؟ هذا كله كلام ما لها يعني.
ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين وأقر الله به عينه، ولما يحزن هو سخينة العين وأسخن الله عينه به، والسابع بكاء الخور والضعف، والثامن بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاس، فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا. التاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة، فإنها كما قال عمر بن الخطاب تبيع عبرتها وتبكي شجوى غيرها. والعاشر بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون، ولكن يراهم يبكون فيبكي.
مثل الضحك، أقول البكاء والضحك، لأن هذه المشاعر تعدي، المشاعر تعدي، يعني يضحك واحد ويضحك الثاني ما ليش صح ما يدري، يبكي معه موافقة ليش ما يدري، هذه المشاعر تنتقل. يحزن فلان يشوفه شكله حزين وما يدري وش اللي يحزنه، يحزن معه يصيبها رقة يعني في ده وما يعرفه، ربما ما يعرف الشخص أصلا. هذه عدوى الطباع أو عدوى المشاعر موجودة، وهي يعني لا محمودة ولا مذمومة، يعني في الشرع لا محمودة ولا مذمومة إلا بحسب ما نشأ عنها.
وما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكاء مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود على بناء الأصوات. وقال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. وما كان منه مستدعى متكلفا فهو التباكي، وهو نوعان محمود ومذموم. فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة، والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف: ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا.
لا، ما هو مشروع بكاء في الصلاة بصوت عالي، ما هو مشروع، ليس بمشروع، بل البكاء بعامة بصوت عالي غير مشروع سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، وإنما المشروع البكاء من خشية الله، واللي يكون بدون صوت، يكون شيء في الصدر ودمعة ونشيج ونحو ذلك. وهذا أيضا حصل من بعض الصحابة في الصلاة، صلى أبو بكر مرة فسمع نشيجه من وراء الصفوف، وهكذا غيره. يعني رفع الصوت بالبكاء أو يعني الضج بالبكاء هذا خلاف المشروع، يكون البكاء ويكون في الصدر مثل ما جاء أنهم كانوا يبكون وفي صدورهم أزيز كعزيز الموت، يعني أنه ما يقدر ما يطلع، ما البكاء بصوت عالي ويصير مثل ما يحصل في بعض المساجد، يصير من كثرة البكاء كأنها تأمين أو كأنه ذكر أو من رفع الصوت. وأيضا من البدع في البكاء أن يبكي المرء لا لقصد له في البكاء، ولكن ليبكي غيره، يعني في الصلاة، مثل ما حصل مرة كنت أصلي أنا إمام المسجد الأول، من ابتدأت الصلاة وواحد قام يبكي، شاب يعني ما انتبهت له إلا بعد الصلاة، لكن يبكي حتى الآيات اللي قرأتها ما فيها، يعني ما ليست موطن بكاء، وإن كان قد يعني تحمل عليه بشيء من الفكر والتأمل لأصحاب الخشية حتى. فلما انتهت الصلاة تعرفت على الشخص، يعني عرفته فسألت عنه، قالوا إن هذا إنه يفعل هالشيء، إنه يصلي، وإنه سئل مرة فقال علشان يعني إن الجماعة يبكون، عشان الناس يتأثرون ويبكون. هذا مقصد ليس شرعيا بل هو بدعة، كان بيحدث شيء لا لغرض، إنما لشيء مظنون إنه يبكي وهو ما هم تأثر. هذا من بدع المحدثة اللي قد يفعلها المرء باجتهاده وهو مخطئ، إذا التزمها تصير بدعة لأنها دخلت في العبادة وأراد بها الأجر. المشروع التباكي دمعة العين، شيء في الصدر يكون ما يخرجه الإنسان، قد يخرجه مرة غصب عليه، لكن ما يكون إلف له يبكي ويقعد ينشج بصوت عالي دائما، هذا ما جاء في فعله عليه الصلاة والسلام، وكان أخشع الناس وأتقى الناس لربه، كذلك كمل الصحابة رضوان الله عليهم ما جاء عنهم حال. إذا حصل مرة مرتين أحيانا لقوة مورد البكاء وضعف التحمل هذا لا بأس، لكن يكون عادة لإمام أو عادة لجماعة مسجد أو نحو ذلك، هذا خلاف هدي السلف في هذا. نكتفي بهذا القدر، أراكم بخير إن شاء الله، صلي وسلم على محمد
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته. خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والمقطع، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدس الله سره. وكان يخطب قائما، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. وكان يختم خطبته بالاستغفار، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وذكر أبو داود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال أبو داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فذكر نحو هذا إلا أنه قال: ومن يعصهما فقد غوى. قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم الحمد لله. وبعد، هذا الفصل معقود لبيان هديه عليه الصلاة والسلام في خطبه. وخطبه عليه الصلاة والسلام منها ما هو واجب للتعبد كخطبة الجمعة وخطبة العيد والاستسقاء وعرفة وأشباه ذلك، ومنها ما هو للتبليغ، يخطبهم عليه الصلاة والسلام لتبليغهم شرع الله جل وعلا في أي وقت، ليس في يوم جمعة، في أي وقت يقوم ويخطبه سواء في المسجد أو خارج المسجد. ولهذا هو عليه الصلاة والسلام ربما خطب قائما على قدميه، وربما خطب على منبر، وربما خطب وهو على بعير وهو ذكر الإبل، وربما خطب على ناقة وهي أنثى الإبل، وهكذا في أنحاء شتى. فيدل هذا على أن السنة في القيام، السنة في الخطبة القيام وليس القعود أو الجلوس. ويدل أيضا على أنه ينظر إلى ما يناسب الحال، فإن كان الأنسب أن يخطب على الأرض مباشرة يعني بدون أن يرتفع عن الناس فهذا حسن، وإن كان يخطب على سيارة فهذا حسن، أو من فوق ظهر السيارة فحسن. المقصود بحسب ما يحصل معه التأثير ورؤية الناس له وسماع الناس لكلامه. وهديه عليه الصلاة والسلام في خطبه من جهة إلقائه وصوته أنه كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه مغضب أو كأنه نذير جيش يقول: صبحكم مساء. وهذا ليكون أبلغ في التأثير وأبلغ في لفت قلوب الناس التي الأصل فيها عدم الانتباه، وليكون بذلك سنة لأمته عليه الصلاة والسلام. وهذا بشرط أن لا يكون في علو الصوت إيذاء للسامع، لأن المقصود التأثير، ورفع الصوت في مثل هذه الأيام عبر المكبرات ربما يفوت معه التأثير أصلا. رفع الصوت الذي يكون معه قوة في الصوت يكون لا يسمع، يكون يسمع إزعاج وأصوات عالية ولا يتأثر بها،
فالأصل في هذا في الخطب أن تكون مؤثرة وأن يسمع الناس البعيد منهم والقريب، هذا يحتاج معه إلى رفع الصوت ليكون أبلغ. أما إذا كان مع رفع الصوت ما ظنت عدم التأثير بانزعاج الناس لجهورية الصوت فهذا يخفض بقدره، يعني حتى يكون الإبلاغ والتأثير حاصلا لأنه هو المقصود، ورفع الصوت وسيلة. ومن هديه عليه الصلاة والسلام الذي ذكره في الخطب أنه كان يفتتح خطبه عليه الصلاة والسلام بحمد الله والثناء عليه وبالشهادة له بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، لأن هذا أعظم ما ينقل للناس، حمد الرب جل وعلا والثناء على الرب جل جلاله والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، هذا أعظم ما ينقل للناس. ولهذا كان من أقوال أهل العلم أن هذه، يعني حمد الله جل وعلا والثناء عليه والشهادتين، أن هذه الأشياء شرط في صحة الخطبة، خطبة العبادة الجمعة وخطبة العيدين. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ خطبه بالحمد والثناء، كما في حديث جابر وغيره كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. والصحيح اشتراك الشهادتين، وأن الخطبة التي ليس فيها شهادتان، ليس فيها الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، سواء الخطبة الأولى أو الثانية في الجمعة أو أي خطبة يقصد منها التعبد، أنها غير صحيحة لفوات هذا الشرط، لأن أعظم ما ينقل للناس ويعلم الناس به الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وأما خطبة العيد فهي غير خطبة الجمعة من جهة وموافقة لها من جهة أخرى. أما الموافقة فهي أن خطبة العيد كخطبة الجمعة، يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس كما عليه اتفاق أهل العلم. وأما ما تختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة فإن العيد في ليلة العيد يشرع التكبير إلى الصلاة، وهذا التكبير من أهل العلم من قال إن الإمام الذي يخطب يكبر ليعلن هذه السنة، ليعلن سنية التكبير التي قال فيها ربنا جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم. وجاء عن طائفة من السلف ومن الصحابة فمن بعدهم التكبير في خطبة العيد الأولى 9 متوالية، ثم التكبير في الخطبة الثانية 7 متوالية، وهذا اجتهاد. وشيخ الإسلام، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ بالرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة العيد بالتكبير، وإنما خطبه عليه الصلاة والسلام يبتدئها بالحمد. والآخرون قالوا ليس ابتداء خطبة، ولكن المقصود أنه يعلن التكبير في هذا المقام قبل أن يشرع في الخطبة، فلا يبتدئ الخطبة ولكن إذا صعد المنبر أعلن التكبير، ليكون في هذا تحقيق إعلام، يكون في هذا إعلام للناس بمشروعية التكبير في هذا الموطن، وليكون ممتثلا للأمر في قوله جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وذكر أيضا فيما سمعت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبه: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. وهذا فيه مقصد من مقاصد الخطبة الشرعية، وهي الحث على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والتحذير من المعصية والمخالفة. وسيأتي ذكر مقاصد الخطب أظن فيما نستقبل من كلام ابن القيم إن شاء الله. نعم.
قال ابن شهاب وبلغنا.
نعم نعم، خطبتان. نعم شرط. نعم الخطبتان ركن، ركن من أركان صحة صلاة الجمعة والعيدين. يعني لو خطب الجمعة خطبة واحدة يعيدونها ظهرا، هو قول عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم، إلا أهل الرأي فإنهم قالوا يكتفى بخطبة، يعني قول أبي حنيفة يكتفى بخطبة، لكن هذا خلاف السنة، خلاف قول أهل الحديث. كذلك العيد خطبتان، ولم مضت السنة على أنه يخطب للعيد خطبتان، والأحاديث التي فيها ذكر خطبة العيد هي كالأحاديث التي فيها ذكر خطبة الجمعة، فإنه يطلق الجنس ويراد به أكثر من واحد. ثم لم يأتي عن أحد من أهل العلم أنه قال إن خطبة العيد تكون واحدة، فهو إجماع أو اتفاق من أهل العلم أنهما خطبتان. ما يسوق خطبة الجمعة خطبة واحدة، هذا يعيدونها ظهرا. كذلك إذا خطب العيد خطبة واحدة وخالف المشروع وخالف ما عليه عامة أهل العلم. نعم، وهو خطب عليه الصلاة والسلام فيها ذكر الساعة، لكن اللي في حديث اللي في مسلم كان إذا خطب، إيه لكنه هو إذا خطب على حمرة عيناه وعلى صوت، ده للإبلاغ، للإبلاغ وللتحذير وللتأثير، يعني المقصود الإبلاغ، مقصود الإبلاغ، وهذه وسيلة.
قال ابن شهاب وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب كل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت، ولا يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر أحد، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الله شيئا ويريد الناس شيئا، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان ولو كره الناس، ولا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد الله، ولا يكون شيء إلا بإذن الله. وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه، بآلائه وأوصاف كماله ومحامده، وتعليم قواعد الإسلام، وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله، وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه. فعلى هذا كان مدار خطبه، وكان يقول في خطبه: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا سددت. وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. وثبت عنه أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته، ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم،
يعني عسكري، نعم،
لا طرحة ولا زيقا واسعا. وكان منبره 3 درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط، ولم يقل شيئا قبله ولا بعده. فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء ألبتة، لا مؤذن ولا غيره. كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكه عليها وهو على المنبر، كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب. وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك، وكان أحيانا يتوكه على قوس، ولم يخبر عنه أنه توكه على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته، وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين أحمرين
نعم.
فقطع كلامه فنزل فحملهما ثم عاد إلى منبره ثم قال: صدق الله العظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. وجاء سليك الغطفاني وهو يخطب فجلس، فقال له: قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال وهو على المنبر: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا. وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس. وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. وكان يخطب النساء على حدة في الأعياد ويحرضهن على الصدقة، والله أعلم.
ذكر رحمه الله مقاصد الخطبة الشرعية التي كان عليه الصلاة والسلام يتعاهدها ويبينها للناس في خطبه في الجمعة وفي غيرها، وهي بيان أصل هذا الدين هو التوحيد بأنواعه، وبيان الرسالة وأركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وذكر الجنة والنار، وذكر الحساب، وذكر فضل الطاعة وأثر المعصية على العبد وعلى العباد، ونحو ذلك من مقاصد الشريعة العظيمة ومن مقاصد بعثة الرسل عليهم صلوات الله وسلام. فإنما بعث الرسل لأجل تحقيق تقوى الله وطاعة الرب جل وعلا والانتهاء عما نهى عنه جل جلاله. وهذا كله قد اشتمل عليه القرآن، فالقرآن فيه التوحيد وفيه التشريع، فيه ذكر الجنة والنار، وفيه ذكر قصص السالفين والعبرة، وفيه ذكر أركان الإيمان وأمور العقيدة، وفيه تفاصيل الآداب والعلاقات الأسرية وآداب الاستئذان إلى آخره. فالقرآن فيه كل هذه المسائل، وكلها لمن اتبعها يحصل له معها تقوى الله جل وعلا وعظة القلب والخوف من الجليل سبحانه وتعالى. لهذا وصف الله جل وعلا القرآن بأنه موعظة، فقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يعني القرآن. فسمى الله القرآن ووصفه ونعته بأنه موعظة
يتكلم بحقيقة
الموعظة عند أهل العلم التوحيد. أركان الإيمان موعظة، تبيين الحلال والحرام موعظة، ذكر الجنة والنار موعظة، ذكر قصص الأنبياء والسالفين وما فيها من دروس وعبر موعظة، وهكذا. فكل ما اشتمل عليه القرآن هو يقرب إلى الله ويبعد من عذابه، يحدث في النفس التقوى بأنواع ما في القرآن من التوحيد والتشريع والقصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فإذا أهل العلم يقولون إن خطب الجمعة تكون بالوعظ، والوعظ مفهومه عام عند أهل العلم، لا كما يفهم الجهلة أو ضعاف العلم أو بعض الزهاد من أن الوعظ هو ذكر الموت وذكر الجنة والنار فقط، بل الوعظ ما يحدث اتعاظا في القلوب بالالتزام بالدين والإسلام والحفاظ على أصوله. هذا أعظم الوعظ، لأنه هو أعظم ما ينجي. الوعظ المقصود منه أن يعلم العبد أعظم ما ينجي في الآخرة، وأعظم ما ينجي في الآخرة توحيد وترك الشرك، تحقيق الاعتقاد الصحيح وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والنهي عن الفساد في الأرض بالاعتقاد السيء وبالمعصية والشهوات ونحو ذلك. هذه كلها مواعظ. لهذا فكما ذكر ابن القيم، النبي عليه الصلاة والسلام اشتملت خطبه على هذه المقاصد العظيمة: بيان التوحيد، أركان الإيمان، شعائر الإسلام، أركان الإسلام، الجنة، النار، الموت، قصص الأولين ونحو ذلك وما فيها من العبر. وهذا لأن القرآن اشتمل على ذلك، ومهمة الرسل التبليغ: لأنذركم به ومن بلغ. ما دام أن القرآن اشتمل على هذا وكان بلاغا وإنذارا للحاضر والباد وللناس جميعا بل للجن والإنس، فكذلك الخطب تشتمل على ما اشتمل عليه القرآن بأنواع ذلك، ففيها الموعظة العظيمة وفيها الشفاء وفيها الهدى والرحمة كما وصف الله جل وعلا كتابه. باقي المسائل فيها وضوح. وقوله كان منبره 3 درجات فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط ولم يقل شيئا قبله ولا بعده، المقصود بعد السلام، يعني أنه إذا استقبل الناس سلم عليه، الذي حذفها ابن القيم لأنها معلومة. إلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استقبل الناس سلم عليهم ثم بعدها يأخذ المؤذن في الأذان يوم الجمعة. ومقصده من قوله ولم يقل شيئا قبله ولا بعده، يعني المؤذن لا يقول شيئا قبل الأذان كما فعله بعد ذلك أهل البدع كما هو موجود الآن في أمكنة كثيرة، ولا أيضا بعد الأذان يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الفاتحة أو نحو ذلك، وإنما كما هو موجود في هذه البلاد ولله الحمد، إذا استقبل الناس الخطيب سلم عليهم ثم يأخذ المؤذن في الأذان ويجيبه الناس سرا أو بينهم وبين أنفسهم، ثم إذا فرغ من الأذان شرع الخطيب في الخطبة. الجمعة في عهده عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا الأذان الذي بين يديه اللي ذكرنا هذا، وهو الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهو النداء الثاني، وهو الذي يجب بسماعه السعي ويحرم التأخر، ويجب بسماعه ترك البيع، ولا يصح عقد البيع بعد سماع النداء. وأما الأذان الأول فهو من المصالح المرسلة والتي اجتهد فيها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأجمعت عليه الأمة بعد ذلك. السنة ثلاث درجات ليكون أبلغ يعني في رؤية الناس وفي رؤيتهم أيضا هم للخطيب، وأما ما هو أقل من ذلك فإنه يفوت المقصود، وما هو أكثر أيضا من ذلك يفوت المقصود، فلا تشرع الزيادة ولا أيضا أقل من ثلاث درجات. والسنة الوسط ثلاث درجات، أما خمس درج أو ست أو أكثر أو أقل هذا إما أن يجعل الناس لا ينظرون للخطيب إلا بكلفة فيفوتهم الإنصات والمتابعة، وكذلك يفوت الخطيب رؤية الناس، فإنه إذا كان رفيعا عنهم جدا لم ينظر إلى الناس كله. لكن ليس لا يقال بدعة، لأنه هذا وسيلة، المنبر وسيلة ليس عبادة، والبدع في العبادات ليست في الوسائل. هذا ذكر ابن القيم هنا أنها جاءت فيها حديث وفيها شيء، والاتكاء يعني على العصا.
هذا ذكر ابن القيم هنا أنها جاءت فيها حديث وفيها شيء، والاتكاء يعني على العصا أو نحوه ليس من الأمور الثابتة، يعني ما أحفظ فيها الأحاديث الثابتة، أظنها مراسيل الواردة، كنت تحتاج إلى مراجعة أكثر. وأما السيف فلم يثبت مثل ما ذكر، وذكروا أن من العلة التوقع على العصا أو أخذ العصا أن يكون أثبت ليده، إحدى اليدين تكون على المنبر والثانية تكون بيدها العصا ليكون أثبت ليديه من الحركة نحو ذلك. هذا من جهة التعليل. ذكر خرج الروايات عندك الاتكاء على العصا والقوس. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كان يدعو في خطبته للمسلمين عليه الصلاة والسلام، وولاة الأمر إذا كانوا مسلمين فهم أحق بالدعاء، لأن صلاحهم صلاح للعباد والبلاد. هذا من جهة. والجهة الثانية ما ذكره ابن تيمية في منهاج السنة من أن أهل السنة أقروا في الخطبة الثانية أشياء صارت شعارا لأهل السنة ضد أهل البدع والمخالفين وأصحاب الاعتقادات الزائغة، فأقروا في الخطبة الثانية الترضي عن الصحابة مخالفة للشيعة الرافضة الذين لا يترضون عن الصحابة جميعا، ومخالفة للنواصب الذين لا يترضون عن الصحابة جميعا، وأقروا فيها الترضي عن أمهات المؤمنين ومخالفة للفرقتين الرافضة والخوارج كذلك والنواصب، وأقروا فيها الدعاء لولاة الأمور مخالفة للخوارج والمعتزلة وأشباههم من الفقهاء الذين نحوا منحاهم في عدم الدعاء لولاة الأمور، وأقروا فيها عددا من الأشياء لتكون شعارا ضد أهل البدع. يعرف الخطيب أن هذا سنة، يعرف الخطيب أن هذا ليس من أهل البدع. هذا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة لما تكلم على قول الرافضي إن الدعاء لأبي بكر وعمر وعثمان ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من البدع. سبحان الله، صاحب بدعه وينكر البدع، وهكذا دائما أصحاب البدع يتناقضون، ينكرون البدع وهم واقعين فيها، لكن تشبث. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمسلمين في خطبة الجمعة، وولاة الأمر من أخص المسلمين استحقاقا للدعاء، لأن نفعهم استجابة للدعاء في هذه الساعة مطلوب لهم ولغيرهم، وربما دفع كثير من البلاء بالدعاء لهم، ربما إن الله جل وعلا سد كثيرا من أبواب الشر وفتح أبواب الخيرات على أيديهم، وكذلك ما هو غيره. ترضي عن الصحابة ما كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ترضي عن أمهات المؤمنين ما كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال ببدعيته؟ ما أحد قال منه، بل الجميع بمشروعية هذه المسائل. نهى عنها أئمة الدعوة، يمدح لكنه يدعى له ولو باسمه، يدعى له لأن الدعاء فرض شرعي، وأما المدح والثناء فليس محل خطبة الجمعة.
لعلهم رسل أبي داود عن ابن شهاب.
هذا إيش؟ على عصا؟ نعم.
لعلهم رسل أبي داود عن ابن شهاب، والذي سمعنا أبي داود أن حكم بحد الكلف الكلفي، قال وخذت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة سبعة أو تابعة تسعة، فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله ثم فادعو لنا بخير، فأمرنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشان بالذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وسنده حسن، وحسنه الحافظ في التلخيص، وله شاهد من حديث البراء بن عازب رواه أبو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم زول يوم العيد قوسا فخطب عليه، وقال الحافظ وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن، وفي الباب عن ابن الزبير أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف لكنه حسن للشواهد.
جيد، يعني ظاهر الكلام أن الاتكاء على عصا في الخطبة أنه حسن الإسناد. نعم. حديثة لمن؟ في السنية ولا في المشروعية؟ جيد، بارك الله. إيش تقول؟ إيش؟ هذا مذهب الشافعية، مذهب الشافعي رحمه الله، وأن الجمعة لا تكون إلا في الجامع الأول فقط، ويستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لأحد أن يصلي في جهته، وإنما صلى في بالناس الجمعة في الجامع، جامعه في يعني في الحرم المسجد النبوي، وأما أهل العوالي وأهل قباء وكانوا بعيدين ما أذن لهم أن يصلوا فيها الجمعة. قال إذا احتاج الناس، يقول الشافعية إذا احتاج الناس إلى التعدد، تعدد الجمعة يعني الجوامع، يصلون الجمعة ويعيدونها ظهر. هذا ليس له أصل شرعي، بل النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في مكان واحد، يعني في مسجد واحد، ليكون ليسمعوا منه الخطبة وليكون مكان الاجتماع إلى غير ذلك من المقاصد، لعدم وجود الحاجة الملحة. ما إذا قامت الحاجة على تعدد المسائل الجوامع، فالجمعة صلاة مثل غيرها، والمقصود الاجتماع وسماع الخطبة والتعبد بذلك، وهذا يحصل في مسجد أو في أكثر. لكن إذا لم يكن ثم حاجة فما تجوز الصلاة، يعني المسجد اللي بجنبه ما ينتهي، كيف يؤذن للمسجد الآخر؟ ما يصلح. فاللي يتحرى لدينه ما يصلي في مسجد يعني فتح حديثا، أو يعني صلى الناس فيه الجمعة بدون فتوى. لهذا عندنا المعتمد أنه لا يصلي أحد الجمعة في مسجد مهما كان إلا بفتوى من المفتي، من اللجنة الدائمة. عندنا في الوزارة نرسل دائما للإفتاء، يعرضها سماحة الشيخ على اللجنة الدائمة، يتأملون. طبعا يخرج لجنة من أحد الدعاة ومن المراقب ومن مندوب في المحكمة ومن إيش، يقولون يصلون في المساجد القريبة ويثبتون هذا المسجد مساجد ممتلئة وإلى آخره، ثم يبني عليها العلماء في إصدار الفتوى. المقصود اللي ذكرته هذا موجود في اليمن، يمكن هو موجود في بعض البلاد، أنهم يصلونها في الجمعة ثم يعيدونها ظهرا إذا كان المسجد ليس المسجد الأول. هذا غلط وخلاف السنة ولا دليل عليه. هو ليس المقصود من الجمعة الصلاة في مسجد واحد، المقصود الاجتماع، فإذا حصل مشقة في الناس وسع لهم. لهذا نص غير الشافعي من الأئمة كالإمام أحمد ومالك وجماعة والحنفية على جواز التعدد، تعدد الجمعة في مصر واحد إذا كان ثم حاجة. لا ما كان يدعو لا، لكن قل انه ما نقل انه دعا، مو ما كان يدعو، لا نقل انه كان يدعو للمسلمين، وهذا جاء. ابو بكر رضي الله عنه كان يدعو ايضا، عمر رضي الله عنه كان يدعو، وكان الدعاء لامير المؤمنين في عهد عمر رضي الله عنه. مقصود اصوله اصل الدعاء في خطبه الجمعه للمسلمين ولي الامر، هذا محل اتفاق بين اهل السنه، بل كما قال ابن تيمية صار شعارا لأهل السنة مع غيره، يعني مع الدعاء للصحابة والأمهات المؤمنين ونحو ذلك. يعني قدس الله سره أن نستفيد لا شك من ابن القيم وابن تيمية، أقول هذا يدل على أنها قدس الله سره أنه يسوق أنك تقولها، لكن كلمة السر استعملها المتأخرون، يعني من بعد في العصر، يعني في وقت ابن القيم والتيمية وما قبله يقال قدس الله روحه، قدس الله نفسه، قدس الله سره، يقصدون الروح، يعني طهرها من الآثام، تقديس التطهير، طهرها من الآثام والذنوب وغفر له، هذا معنى الدعاء. لكن لما شاع الشرك الأكبر بعد ذلك والتعلق بالأولياء والموتى، صارت كلمة سر السر لمن يدعى، لمن يسأل، لمن في الاتصال بروحه والتوسل به والاستغاثة به في السر من الأسرار، مثل ما ذكر إمام الدعوة محمد بن الوهاب، يقول والإله يخاطب أحد الناس يقول والإله هو الذي فيه السر، لأنهم يستعملون هالكلمة، هذا سر فلان، سر البدوي، هذا سر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، هذا سر العيدروس، هذا سر عبد القادر، يستعملونها يقصدون سر روحه، يقصدون سر روحه في الاستجابة لمن سألها، في الاستجابة لمن استغاث بها، في الاستجابة لمن طلب منها. ولهذا منعه المتأخرون، العلماء منعه، لأنه شاع بعد ذلك أشياء في هذه الكلمة غير مراد الأولين منه. فقد تجد أنها الكلمة مستعملة عند الأولين يقصدون ما قدس الله روحه، ما فيها بس، لكن لما شاع أن المقصود بالسر يفهم العام منها أن روحه هذا فيه السر، ربما يسمع منك أنك تقول مثلا فلان قدس الله سره في روحه يتوسل به وهو جالس في دعاء، لأنه يفهم من أن روحه سر أنها تجيب وأنها تدعو أنه يتوسل بها وإلى آخره من مقاصد المبتدعة هداهم الله. هي إنشائية وخبرية، إنشائية بالدعاء لأن الله جل وعلا يرضى عنهم، وخبرية لأن الله أخبر بأنه رضي عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر. فقولنا في الصحابة رضي الله عنه أو عنهم، هذه إنشائية في الدعاء، وأيضا خبرية لأن الله أخبر أنه رضي عنه، بخلاف الدعاء لغيرهم بالرحمة، يقول فلان رحمه الله، هذه دعاء يعني يرحمه الله، رحمه الله دعاء وليست خبرا، هذا إنشاء طلب دعاء، ما في بأس لأنه دعاء، إذا كان دعاء لا بأس به، لكن ما يكون شعار، ما يكون دائم، يعني نقول مثلا وقال الإمام أحمد رضي الله عنه مرة مرتين، لك ما تكون شعار، لأنها شعار للصحابة، لأن الله جل وعلا اختصهم بهذا الوصف رضي الله عنهم، والعلماء درجوا على هذا، مثل الصلاة عليه اللهم صلي على الإمام أحمد، الإمام أحمد عليه السلام مرة مرتين تحصل قصدا أو غلطا لا بأس، لأنها دعاء اللهم صلي عليه، يعني أثني عليه في الملائكة الأعلى من جهة الدعاء لا بأس، لكن ليست شعارا، إذا كانت مرة ونحوها فلا بأس، أما أن يجعل غير الصحابة في منزلة ما اختص به الصحابة في الدعاء والألفاظ فهذا ممنوع. يقول ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال اللهم صل عليه، فأتاه أبي بالصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، وبوب عليه البخاري الصلاة على هؤلاء، واستدل به على أن الدعاء الصلاة دعاء ما تكون شعار، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على من أتى بالصدقة المعين والجنس، امتثالا لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة إيش تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أمر إن صلاتك سكن له. فحديث ابن أبي أوفى تفسير أن ما يكون شعار، ما يكون داعي، مثل عليه السلام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يفعله الزيدية خالفوا فيها أهل السنة، جعلوا شعارا عليه السلام للملائكة الأنبياء تقديم الخطبة على إيش العيدين، العيدان الصلاة فيها قبل الخطبة، العيدان يصلي أولا ثم يخطب. وكان بعض خلفاء بني أمية رأى الناس يذهبون قال نقدم الخطبة على الصلاة، فصلاة العيدين قبل ثم بعدها الخطبة. إنما الخلاف خلاف بعض أهل العلم في الاستسقاء، الاستسقاء ليس في العيدين، الاستسقاء هل هي قبل أو بعد، والصحيح أنها مثل العيد بعد. ما أعرف لها صلى الله عليه وسلم وعدهم يوما فخرجوا فيه، والعلماء ذكروا أنه يستحب أن يكون يوم الاستسقاء صائما، يمكن هذا ما أخذ من قال أنه يكون يوم الاثنين والخميس ليصوم الناس يكون أقرب، لكن ليس لها أصل من السنة. لا، العيد خطبتان مثل ما ذكر، هذا غلط غلط. ما هو الأحاديث مثل ما ذكرت لك فيها خطب خطبة العيد، ففهم منه طائفة من المعاصرين أنها خطبة واحدة، لكن هذا ليس بصحيح، المقصود الجنس. وجاء خمس أحاديث لكنها ضعيفة، منها مراسيل ومنها فيها ضعف، لكن يشد بعضها بعضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، فهي حسنة بمجموعها. إضافة إلى أن أهل الحديث أن العلماء اتفقوا على أنها خطبتان، ويقول ابن قتيبة أجمع العلماء على أنها خطبتان في عيون الأخبار، ومضت السنة على أنها خطبتان، مثل ما يقول عبد الله بن عبيد الله بن عتبة، مضت السنة أن يخطب الإمام في العيد خطبتين، وبوب النسائي في خطبتي العيد، وهذا صنيع العلماء. أما من فهم أنها خطبة واحدة هذا اجتهاد ليس له فيه سابق، ما له مؤيد فيه أن العيد خطبة واحدة، بل العيد مثل الجمعة خطبتان. ما ينبغي التشويش على الناس، حتى لو كان هذا يقول لأن أنه عنده ترجيح أنها خطبة، مدام العلماء جميعا على أنها خطبتان ليش يخالف؟ إذا هو عند الترجيح بشيء في بعض المسائل يعمل بك في نفسه، لكن العامة ما يخالف فيها الفتوى ويخالف فيه اللي عليه عامة أهل العلم، واجتهاد يجتهد ويفعله أمام الناس، هذا خلاف المقاصد الشرعية. هو بينه وبين نفسه يعمل به أمام ربه، الحساب بينه وبين ربه إذا كان سليما من الهوى ومجتهد ولحق في الاجتهاد وما له هوى ورغبة في أشياء، هذا بينه وبين ربه. لكن العامة ما له أن يعمل عندهم إلا بما دلت عليه الأدلة وأفتى فيها أهل السنة والعلماء. أما يجيب قول مخالف ما عليه دليل، مثل يخطب الجمعة خطبة، كيف يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة؟ ما لها خطبة، يعني الجنس، خطبة تطلق ويراد بها الجنس، خطبة يعني خطبتين. لهذا تسأل اللي خطب خطبة العيد واحدة من سبقك إلى هذا، يعني من السلف من خطب العيد، يسمي لك أحد من العلماء قال إن خطبة العيد خطب خطبة العيد واحد. ما أنا يعني بحث ما وجدت أحد غير الصحابة. هذا الآية فيها إخبار، خبر وليست دعاء، الآية هذه هي خبر وليست دعاء، فلذلك الاستدلال بها على الدعاء لغير الصحابة فيه نظر، دعاء لغير الصحابة بالرضوان فيه نظر، لأن الآية فيها الخبر، وجل وعلا يخبر عن من دخل الجنة لأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكنها دعاء، دعاء ما يمنع منه، بس لا يكون على هيئة دعاء الصحابة ملازمة له، ما لا علاقة، خل هذا في وقته إن شاء الله. صلي تسع. والتراويح يعني الناس فهموا منها أو بعض طلبة العلم فهم منها إن المقصود العدد، هذا غلط. السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل تجمع ما بين العدد والوصف، العدد والوصف، هذه السنة. فمن قال السنة العدد فقط هذا قصر. لهذا عائشة رضي الله عنها وصفت السنة وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ب3 ثم ينام. فقلت يا رسول الله، إلى آخر الحديث. فذكرت أن سنته جمعت ما بين العدد وما بين الوصف، وهذا هو الذي يوافق قول الله جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من معك، إلى قوله فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فقراءة ما تيسر من القرآن هذه فيها العدد وفيها الوصف، لأن قال تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره حافظ على الوصف وأقل العدد، صلى 9، ولما تقول صلى 7، فدل على أن 11 غير مرادة فقط، المراد العدد مع الوصف، بل بعض أهل العلم قال المراد الوصف وهو الحسن والطول وليس العدد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خفضها. لو كان المراد العدد مع الوصف ممكن أنه جعلها أكثر، لكن اللي يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنه والآية، حديث عائشة أصرح أوضح، والآية أيضا تفهم منها ذلك أن السنة العدد والوصف، العدد والوصف. فمن أراد أن يطبق السنة يصلي 11 ركعة طويلة، 2 ثم 2 ثم يستريح، لقوله يصلي 4 يعني 2 ثم يصلي 4 ثم يعني التراخي يستريح ثم يصلي 4. وهذا هو الذي فهمه الصحابة، وهو الذي من أجل سميت التراويح تراويح، يصلون 2 ثم يستريحون، سميت التراويح لأنهم يرتاحون بين كل 4 و4. في عهد عمر أول الأمر جمع الناس على 13 ركعة، ثم تعب الناس من طول القيام، ففي آخر عهده جعلها 23، لأن فهم أن المقصود إيش؟ مقصود طول القيام، مقصود فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه جعلها 36 مع الوتر 39، وهكذا. ومضت في أهل المدينة قرن أو أكثر من الزمان 39 ركعة، وفي عهد بعض الخلفاء جعلها 41. المقصود أن السنة ليست صلاة 11 ركعة في ربع ساعة. من قال إن هذه 11 ركعة في نصف ساعة هذا لم يفهم السنة قطعا. 11 ركعة هكذا يطلق الصلاة 11 ركعة، ويصلون 11 ركعة في ربع ساعة، في نصف ساعة، في بعض البلاد ربع ساعة. أنا صليت في بعض الدول يقرأ، يصلي 11 لكن يقرأ في الركعة آية، وربما آيتين، وربما قرأ آيتين. هل هذه سنة؟ ما صارت هذه صلاة تراويح ولا صلاة الليل ولا صلاة قيام. فصلاة المرء في بيته ربما أفضل له مع طول القيام كما كان يفعل عمر رضي الله عنه. المقصود السنة العدد مع الطول. فإذا فات العدد، فإذا فات العدد مع الطول يطول ويكثر الركعات، هذا اللي عليه عهد الصحابة. أما 11 ركعة في نصف ساعة هذا جائز لا بأس، يعني المسألة فيها ساعة، لكن ليست هذه السنة، لأن الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر، كما في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، سواء كان في جماعة أو صلي 2 أوتر بواحدة لا بأس. لكن ليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وليفتح على الناس باب في هالمسائل بيقول الأمر إلى أنهم يصلون سبع، لن يصلوا في رمضان 11، سيصلون سبع ثم سيصلون خمس، والله أعلم. الشيخون الآن صلاة ينقرونها نقرا، يعني كثير من المساجد ينقرونها رقنا، وصلاة خفيفة وليست خاشعة. صلاة رمضان شهر في السنة وصلاة ليل، اللي بيصلي ثنتين أربع ثم ينصرف الحمد لله، لكن تصلى صلاة خاشعة طويلة والناس يستعينون بربهم جل وعلا ويعينهم الله سبحانه. لا ما هي مجال إنكار، يعني إذا كان الأفضل التطويل ينقل له كلام أهل العلم. اللي بعد فقرة قواعد،
عارف الموقف في العبادات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة، وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاث. وكان من أيسر الناس صدا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور. وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف في الماء. فقال: وهل في الماء من إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وصح عنه أنه توضأ مرة.
هذا رواه الإمام أحمد في المسند، وإسناده فيه ضعف يسير، لكنه في معنى الأدلة نهي عن الإسراف. والنبي عليه الصلاة والسلام هديه في الوضوء كان أكمل هدي عليه الصلاة والسلام، فجمع ما بين عبادة الطهارة وعبادة الاقتصاد وعدم الإسراف في استخدام الماء. فهو عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد، وتوضأ بمد، وأما أقل من ذلك يعني أقل من ثلثي المد فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بأقل من ثلثي المد، يعني بثلث مد، هذا لا يصح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هديه عليه الصلاة والسلام يجمع ما بين الإسباغ وما بين الاقتصاد في الماء، وهذا هو الذي ينبغي على المؤمن أن يحافظ عليه، لأنه يتخلص فيه من هواه ومن وسواس الشيطان في المبالغة في صرف الماء وتكرار الغسل بكميات كبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذا شعر، كان له شعر في وجهه كثير وفي بدنه، يعني في أطرافه عليه الصلاة والسلام كان له شعر، وكان يكفيه القليل من الماء. ولهذا لما قال بعض الناس لأحد الصحابة: إنني ذو شعر، قال: قد كان يكفي من هو أوفى شعرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن يحافظ المؤمن على الطهارة بالإسباغ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل على صفة وضوئه، وأن يقتصد في الماء، يستخدم أقل ما يمكنه، وهذا بالتعود يمكن. وأما إذا لم يتعود الإنسان على قلة الماء فإنه لو صب على نفسه خزانا يمكن ما يكفي، وكثرة استعمال الماء تفتح باب الوسواس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت حذر من وسواس الوضوء، وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، وهذا يدل على وجوب مخالفة الإسراف أو مخالفة أمر الشيطان بكثرة استخدام الماء وتكراره على العضو مرات كثيرة بلا دليل شرعي. نعم.
وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه ولا يمكن في الغرفة إلا هذا وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل إلا أن
النصف يعني المقصود به النصيب نصف لفمه ونصف لأنفه المقصود نصيب لفمه ونصيب لأنفه وليس المقصود التنصيف اللي هو هذا مثل هذا هذا يساوي هذا لأن هذا لا يمكن عادة النصف يطلق ويراد به النصيب. نعم.
إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعلى ذلك ثلاثا وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات فهذا صح ما روي في المضمضة والاستنشاق ولم يجيء الفصل
ليش فتحنا ما نقول لأنها أصلها إيش لم يجيء صحيح الهمزة لازم تسكن والياء ساكنة صار عندنا مثل ما قال الأخ صار عندنا ساكنان التقيا وما يمكن أن نطق بساكنين التقى فكيف يحركها حركات اللي تصلح للفعل كم اللي تصلح للفعل السكون والفتح والضم صحيح والجر ايش للأسماء والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي جزم طيب إذا سكننا أصله ساكن فالسكون هنا لأجل أداة الجزم هو اللي أوقعنا في الإشكال صار فيه التقاجة ساكنة إذا ضممنا التبس بأن أداة الجزم لم تعمل لأن أصل الفعل يجيء دخلنا عليه لم إذا لأجل التقاء الساكنين رجعنا الحركة كما هي اللي هي الضم صار لم يجيء التبس وصار ما كان له معنى دخلت لم ولم تؤثر فبقي أي حركة بقي حركة الفتح فجعلت الفتح مع أنها ليس لها يعني وجه هنا لكن جعلت الفتح لأنه لا يمكن تغيير التقاء الساكنين بالضم لأجل حصول الاشتباه هذا كثير يعني في الأفعال هذه وأكثر في الأفعال المشددة مثلا تقول لم يجف قبره لم يجف مفروض سكن فلأجل التقاء الساكنين تقول لم يجف قبره لم يبل ايش لحيته لم يقر لا تقر في المكان يعني ايش نهي لا تقر في المكان نهي اذا اردنا النفي قلنا لا تقر في المكان صار نفيا المقصود انها يعني هذا توجيه جزاك الله خير
ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة ولكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة، وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر. وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين، والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس. هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة.
لا.
بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح.
البتة هذه دائما همزتها إيش؟ قطع. البتة همزتها همزة قطع، أن أصلها لأن أصلها بتة، في الألف واللام اللي فيها هذه ليست للتعريف، لذلك الهمزة فيها القطع، هكذا عرف عن العرب سماعا. ما تقول مثلا لم يصح شيء البتة، تقول لم يصح شيء البتة قطع.
ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا، وهذا لا يحتج به، وابن البيلماني وأبوه مضاعفان، وإن كان الأب أحسن حالا، وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا. وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية.
إيش؟ قبل هذا مسح الرأس ثلاثا أو مسح الرأس مرتين أو مسح الرأس مرة واحدة، السنة الثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله جل وعلا قوله وامسحوا برؤوسكم، أنه مسح عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، حتى لما ثلث غسل وجهه وثلث غسل يديه وثلث غسل رجليه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه واحدة، كما جاء في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنهما رضي الله عنه وأرضاه. فإذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة أن مسح الرأس كان واحدا، الروايات التي فيها أنه مسح مرتين أو مسح ثلاث مرات من جهة الأسانيد ضعيفة، لكن من جهة المعنى حتى لو قلنا بصحتها فنقول هذا يحمل كما حمله عليه الحافظ ابن حجر وجماعة من المحققين، أنه يحمل على أنه استوعب مسح الرأس في ثلاث مسحات، وتارة الواحد يمسح مرة واحدة ويستوعب، وتارة لا يستوعب إلا في مرتين، وتارة لا يستوعب إلا في ثلاث. يعني مثلا يمسح يعمل هكذا في مسح رأسه ويستمر إلى الأخير، هذا تعتبر مسحة واحدة، يكون مسح جميع رأسه. قد يكون يمسح مرتين وهما مسحة واحدة، يبدأ هكذا مثلا فقال فأقبل بهما وأدبر، تكون مسحتين في الواقع واحدة، لأن المقصود تعميم الرأس، مثل لو واحد غسل مرات ومن هنا ثلاث مرات إلى آخره، ما يقال غسل ست مرات، لأنه ما عمم العضو ما أسبق إلا بثلاث مرات، يعني بمرة كاملة ثم مرة كاملة ثم مرة كاملة. كذلك ثلاث حديث عثمان مثلا الذي في سنن أبي داود، وحديث ابن البيلماني الذي فيه أنه مسح ثلاثا.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله